بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأولى في دورتنا العلمية 69، والتي بعنوان ناصر السنة وقامع البدعة، العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان التكفير وبيان خطره وأدلة ذلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول: حقيقة التكفير. وهذا من الموضوعات المهمة والشائكة، ولهذا اخترنا هذه الرسالة، لأنه أسهل شيء عند من لم يعرف العلم ولم يضبط أصوله، أسهل شيء قضية التكفير، والذي تقع فيه الأمة الآن، إنما هو جراء الخلط في هذه القضية وعدم البصيرة فيها. فإنما يحصل من قتل وتفجير إنما يسبقه تكفير، كما ذكرنا لكم من قبل، فما في تفجير غالبا إلا وهو مسبوق بالتكفير، فإن كفرت فجرت وهان عليك ذلك. ولهذا قد يتعجب بعض الأخوة من أن يصدر تفجير أو اغتيال أو قتل أو كذا، يقول يعني أين الرحمة؟ هؤلاء كيف يريقون دماء المسلمين الأبرياء؟ هؤلاء عندك أنت مسلمون أبرياء، أما عند هؤلاء كفار. فإذا قتل كافرا بالنسبة له فهو لا حرج عليه، فإن كان هذا الكافر محاربا عنده، كما يكون مثلا من أجهزة الشرطة أو الجيش أو كذا، يبقى هذا هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا لا يندم الواحد، بالعكس، كما أنتم قد ترون وتسمعون هذه العمليات التفجيرية، الواحد بيذهب إليها كأنما هو ذاهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لا يبالي بروحه وأرواح الآخرين، وإنما هو مقدم على رب العالمين، كأن النبي يقول له: من يقتل الآن فله الجنة، فيقول بلسان حاله: أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. ثم يطرح التمرات من يده ثم يدخل يفجر مسلما أو مؤسسة أو غير ذلك. وهذا كله من الضلال والخلط في مسألة التكفير. ونحن بادئ ذي بدء نقول: ضابط بسيط وسهل في مسألة التكفير، لا بد أن تتوفر حتى يكون الأمر أمرا شرعيا. الأول أنه لا بد من توفر الأدلة على كفر النوع، على أن هذه المسألة، على أن هذا القول، على أن هذا الفعل كفر. أدلة ظاهرة بينة لا لبس فيها، قطعية. الأمر الثاني: استحقاق معين لهذا الوصف هو الكفر، وهذا لابد من توفر الشروط ومن انتفاء الموانع، هذا أمر لابد منه. طيب أنا توفر عندي الشروط وثبت عندي الكفر، يكون هذا الأمر في الحكم إنما هو للعلماء والقضاة، ليس للصغار الذين لا يعرفون شروطا وموانع، وإنما يقول: أنا عندي. لا نعتبر ما عندك، إنما نعتبر ما عند العلماء. ولهذا قال العلماء بأن هذا إنما يكون للحكام، الحكم يعني القاضي، الحاكم هو القاضي، لأن الحكم بالردة سترتب عليه أمور، منها ترك امرأته، منها أنه لا يرث ولا يورث، منها أنه يقتل حدا، وهذه كلها أحكام منوطة بمن؟ منوطة بالحاكم، بالقاضي، لا تكون لك أنت، لا تكون لك أنت، إنما يرجع فيها حتى لا يكون فيها هوى، يرجع فيها إلى القضاة فيتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان عندك نص قطعي في هذا، وإذا كان عندك توافر شروط وانتفاء الموانع، فحينئذ يحكم بالكفر على ذاك الإنسان حتى يترتب عليه هذه الأحكام. لكن أيضا لو كان عالم غير الحاكم، لو كان عالم بالشرع وثبت لديه أن هذا الرجل هذا الرجل كافر باستفاء الشروط وانتفاء الموانع وكذا، هذا لا حرج، لكن يكون عالما بالسنة معروفا بالعلم. نعم. قال: حقيقة التكفير والحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويقر بسائر أركان الإسلام، الحكم عليه بأنه كافر حلال الدم والمال، هذا هو المراد بحقيقة التكفير. تصور المسألة: مسلم وإلا الكافر الأصلي، ما في إشكال، هذا يهودي النصراني الكافر الأصلي، هذا لا إشكال في ذلك، في أقصد فيه في تعيينه بالكفر، لكن التعامل معه له أحكام أخرى. إنما الكلام في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين كإسلامه تماما، وهذا اليقين يقين النص، يقين الوصف، استحقاق هذا المعين للوصف. طيب، وهذا لا يحصل إلا عند انحراف الفكر وتحول العقيدة، فلا يحصل ذلك المسلم سليم العقيدة، يعني أن يكفر بلا ضوابط. ذلك لأن الأدلة الإسلامية كلها منصبة على أن من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واعتقد فرضية الصلوات الخمس وفرضية الزكاة في أنصبتها المحددة وفرضية صيام رمضان وحج البيت واعتقد حرمة دم المسلم وماله وعرضه واعتقد حرمة دم المسلم وماله وعرضه فهو المسلم الذي يجب اعتقاد أخوته للمسلمين و تعاونه معهم في أداء الواجبات بقطع النظر عن جنسيته ولونه وبعده في النسب وقريته. والأدلة على ذلك أكثر من تحصى أو تحصر، فالله عز وجل يقول: يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود. هذا يدل عليه أخوان على أن الأمر يرجع فيه للقاضي لأنه الذي سيقوم بالحد عليه. فالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة، هذه كل أمور يرجع فيها للقاضي، لأنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم أو نائبه، لا يقيم الحدود إلا الحاكم أو نائبه، ليس للرعية، ليس لأحد الناس إقامة الحدود، لأنه قد يحصل مجاملات وتعديات، إنما الذي يقيم الحد هو الحاكم أو نائب الحاكم. ويقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فمن كفر أخاه المسلم بدون ما يوجب الكفر شرعا من شرك أكبر وكفر صريح لا يحتمل التأويل من جحود فرض مجمع عليه أو استحلال محرم مجمع على تحريمه أو تحريم حلال مجمع على حله وإنكار ركن من أركان الإيمان الستة، أقول: من كفر مسلما بدون تعاطيه لواحد من هذه المكفرات فهو تكفيري خارجي. انتبهوا، هذا في النوع. فلا يكفي أن أخي يقع في الكفر المحقق، السؤال: هل ينطبق عليه هذا الكفر المحقق أم لا؟ فقد يفعله جهلا وقد يفعله ذهولا وقد يفعل ذلك مكرها وقد يفعل ذلك خطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وصف الرب بأنه عبد، وصف العبد أنه رب، كفر يقيني، لكن استحقاق معين. إذا أنا مت فحرقوني فإن الله لا يقدر علي، ثم انتظر يوم ريح وكذا فضروني فإن الله لا يقدر علي، هذا كفر، شك في قدرة الله. ولكن الرجل جاهل، يجهل هذا، يجهل الحكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجهمية: أما أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، ولكنكم عندي إيه؟ جهال. فقد يقع الإنسان في ذلك خطأ، سبق لسان، قد يقع في ذلك جهلا، وقد يقع في ذلك إكراها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت ترى أو تسمع واحدا ينطق بالكفر وتحكم عليه وقد يكون مكرها، يبقى لابد من أن يكون الفعل متفقا عليه أنه مكفر. والأمر الثاني استحقاق المعين، وهذا أمر في غاية الأهمية. فلا يكفي أننا نكفر بفعل متفق عليه حتى نعلم استيفاء الشروط الموانع بالنسبة لهذا الايه المعين. ولهذا مسألة التكفير من أخطر مسائل، ما أقول من أخطر، هي أخطر مسألة، أخطر مسألة وأعظم حكم، أن تنقل إنسانا مسلما بيقين إلى الكفر، فلا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. واعلم رحمك الله أنه لا بد من الانتفاع بقاعدة أهل العلم في ذلك، وهي قاعدة فرق بين الكفر والكافر، وأن المسلم قد يقع في المكفر ولا يكون كافرا. لا بد أن نتريث وأن نتوقف وأن نحرص على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإذا عافاك الله فإن السلامة لا يعدلها شيء، لا تقحم نفسك في هذا الباب، فإن عافاك الله سبحانه وتعالى فإن السلامة لا يعدلها شيء. فمن كفر مسلما بدون تعطيل واحد من هذه المكفرات فهو تكفيري خارجي إرهابي، كما ترى أنت الآن للأسف الشديد من هؤلاء الجماعات المنحرفة الضالة، من تكفير المجتمعات ومن أعمال إرهابية، من قتلهم لمجرد أن هذا عسكري، أن هذا ضابط، أن هذا كذا أو كذا، فإنهم يكفرون بإطلاق. فعندهم يا أخواني إذا لبست هذه البدلة يبقى أنت كافر مباشرة، وكذا يكون اللبس لهذه البدلة طالب علم أفضل منهم علما ودراية وكذا. ومن الذي سبقكم إلى هذه الأحكام؟ من الذي سبقكم؟ إن قالوا هؤلاء يحكمون بالقانون الوضعية، وأنتم تحكمون بالقوانين الوضعية الآن بالهوى الذي هو أخطر من القوانين الوضعية. فإذا كفر هؤلاء بالقوانين الوضعية تكفرون أنتم بقوانينكم التي جعلتموها تكفيرا للمسلمين. حكمتم حكموا بغير ما أنزل الله، وحكمتم أنتم بغير ما أنزل الله. ولهذا كانت أول قضية ظهرت في أمة الإسلام قضية التكفير على يد الخوارج، حتى كفروا بها الصحابة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض السلف هؤلاء الخوارج، وهي في جميع أهل البدع لكنها بالخوارج ألصق. أول قضية ظهرت في المجتمع قضية التكفير والحاكم، أول قضية يعني ظهرت مبكرا في هذا المجتمع، وكان لها أثر عظيم في المجتمع، وحارب الصحابة الخوارج وقاتلوهم، وحصل ما حصل بين علي رضي الله عنه وبينهم. نعم، ولا يزال صنيعهم هذا إلى الآن موجودا، لا يزال صنيعهم الآن موجودا في هذه الجماعات المنحرفة، من جماعة إسلامية، من جهاد، من مما ترون أنتم الآن تكفير مسلمين بلا أدنى اتزان أو روية. يعني واحد على المنصة، منصة رابعة، عارفين رابعة؟ عارفينها؟ بتحبوها ولا بتحبوهاش؟ ما بتحبوهاش؟ زي شيخكم يعني. أي نعم، كلنا لا نحب إيه؟ رابعة. كلنا لا نحب رابعة. إيه؟ فخرج واحد على منصة رابعة لما سئل عن الملك عبد الله، هل هو يعني بفعل هذا لما ساعد مصر، يعني هل هو يعني بهذا يكون مسلما ولا يكون كافرا؟ قال هو اصلا لم يكن مسلما، وهل كان على الاسلام اصلا؟ يعني هو قبل ربع هذا كافر. هذا في مين؟ هذا الملك، ملك السعودية التي تطبق شرع الله. يعني ليس المسألة مسألة احكام وضعية، حتى لو طبق سوف يخرج له تكفيرا من نوع اخر، كما كفر بن لادن يا اخواني والضواري، يكفرون الدولة السعودية وحكام الدولة السعودية. وادخل على مواقع الجهادية تجد كتاب تكفير الدولة السعودية، هذا موجود، يكفرونهم مكفرين فادوا ومكفرين من اول عبد العزيز يمكن، وهم يكفرونهم. فهؤلاء لا يراعون حتى لو طبقت الشريعة. كفر الصحابة، هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة. طب الصحابة ماذا كان عندهم من قانون وضعية؟ بل قاتل علي ماذا قال وهو يقتله؟ قال خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يعني ويقتل علي يقتله بهذه القضية. علي رضي الله عنه ما يحكم بما أنزل الله، علي في الجنة ما يحكم بغير ما أنزل الله بما أنزل الله؟ علي رضي الله عنه سر رسول الله الذي قال له النبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هنجيب من يا أخوان؟ هتأتي بمن؟ قتل علي قتل عثمان. فهذا الفكر ما يعرف فضلا لأحد ولا يعرف نقطة يقف عندها، بل التكفير عنده كنفسه لا يراعي ولا يباري. فإن قلت يا شيخ لكن الحمد لله يعني أنا أظن أن هؤلاء لا يمكن أن يقتلوا مثلا أخ يعني صاحب لحية وداعي الله، أكيد يقول يعني هذا الأخ عند تأويل، لست بأفضل ولا أكرم ولا أغلى ولا أعظم فضيلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قتلوا. ومع ذلك قتلوا. بالعكس أنت عندهم مقدم عن غيرك، لأنك أنت تحارب، أنت تحارب هذا الفكر. فالآن أنت حربي كافر، حربي يعني محارب، فأينما أدركوك قتلوك، قتلوك وحمدوا الله وربما سجدوا شكرا لله عز وجل. ولهذا هل ندم قاتل علي؟ ما ندم يا أخوان، ما ندم قاتل علي، بل لما أتوا به لإقامة الحد عليه بكى، قالوا ما يبكيك لعلك جزعت من هذا الحد يعني ستجزع، قال لا إنما أبكي لأنها نفس واحدة وكنت أتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي. سبحان يعني بعد القتل ما سبحان الله ما من خلع قلبك أن تقتل من زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قال فيه النبي ومن قال فيه النبي ومن؟ طيب يا أخواني صحيح هؤلاء قال فيهم النبي، فكيف قتلوهم؟ أي تأويل يمكن أن يتأول بهذه؟ كل شيء له تأويل. هؤلاء يظنون أن هذه الفضائل كانت على زمان رسول الله، ثم بعد رسول الله ارتدوا، بس حد احنا ما ننكر هذه الفضائل كانت ثم زالت. ولهذا الروافض لما تحتجون عليهم بهذا يقول خلاص ارتدوا بعد رسول الله، ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت المسألة، ويصدقون أنفسهم. والكاذب يبقى كاذبا 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 حتى يصدق نفسه فيتنفس الكذب، وإذا جاء يصدق أغمي عليه ربما. ليه؟ لأنه لم يعد الصدق إيه سجية له، كما قال بعضهم في بعض الرواه قال فيه يحسن كل شيء إلا الصدق، إلا الصدق بعيد بعيد. ومتى تعرف هذا النوع؟ تعرف هذا النوع إن تكلم كلاما خارج المعقول ومع ذلك لا يحاسب نفسه، ولا يقول مثلا أحسبه، ولا يقول لعله، ولا يقول كذا، وإنما يعطيك كأنما يعطيك من متين العلم، العلم المحسوس الملموس، فتعرف أنه وصل إلى دركة إيه؟ دركة عدم الشعور بالخطيئة. وهذه من أعظم ما يعاقب بها العبد، أنه يسلب الشعور بالخطيئة، لأن الإنسان لو عنده شعور بالخطيئة هذا أدعى أن يرجع وأن يتوب، تحاسب نفسه. فهؤلاء الذين قتلوا عثمان أو قتلوا عليا إنما قتلوا بهذه القضية، فهي قضية من أخطر القضايا، ومعلوم لن حول عقيدته وفكره من المضللين الخوارج، وهذا مجرب ومعروف. وهذا يا أخوان رأيناه سبحان الله في مصر طبعا موجود كما ترون، ورأيناه في المملكة. يعني سبحان الله أنت بين ابن باز وبين العلماء وبين الحكام الذين يحكمون بالشريعة وبما أنزل الله، ولا يوجد يعني مثلا كنيسة في بلد، كنيسة لا توجد، يعني ماذا تريد من مجتمع يعني أعظم من هذا؟ في مخالفات لكن باب معاصي. ومع ذلك والله يا أخواني، والله يا أخواني أنا أرى وأسمع من يقول هؤلاء هيئة كبار عملاء، عملاء ابن باز عميل والعثيمين عميل، بل يقول كل واحد اسمه صالح عميل، كل واحد اسمه صالح، وكأن في بيان كده من كان صالحا فهو عميلا فهو عميل، واخد بالك؟ كأنما يعني قعدوا قاعدة، صالح الفوزان، صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، صالح ابن عثيمين، صالح ابن حميد، صالح الغصون، صالح السدلان، صالح كل واحد من هؤلاء صالح صالح. والعجيب ان بقى اكثرهم صالح، يعني العجيب ان اكثرهم ايه صالح، صالح الغصون، صالح الفوزان، صالح العذيمين، صالح الحيدان، صالح الاطرم، صالح بن حميد، صالح السدلان، كل هؤلاء، صالح آل الشيخ، يعني قدر انه كل اكثرهم صالح. نعم، فكر سبحان الله. نشأة التكفير في عهد السلف، اما نشأة التكفير في عهد السلف الصالح فاول نشأته هو ما ورد في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه او بعث علي رضي الله عنه باليمن دابة في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقطعة ذهب الى الرسول، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر: الاقرع ابن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم احد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم احد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا ايعطي صناديد نجد ويدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انما فعلت ذلك لاتالفه، انا اعلم فضلكم ولكن اتالف، كما قال النبي في حديث سعد بن وقاص عند البخاري: اني لاعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان اكبه الله في النار. فجاء رجل كث اللحيه، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الراس، فقال: اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد، وروى البخاري برقم 1614 من طريق أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. فهذه القصة بهذا الحديث هي أول ما ورد من أخبارهم، وقد تحقق ذلك في زمن عثمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصل هؤلاء الخوارج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الخروج يكون بالكلمة، كما يكون بالسيف يكون بالكلمة، لأن هذا خرج بالكلمة ولا خرج بالسيف؟ خرج بالكلمة، وعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعجبه، وذكر مسالب الحاكم، فهذا خروج باللسان، خروج باللسان. ولا يفرق أهل السنة والجماعة بين اللسان وبين السيف، لأنه لا سيف إلا بلسان يسبق، معروف هذا، فالإنسان ما يحمل سيفا إلا إذا غزا لسان قلبه. ولهذا اتفق العلماء على التصنيف في الخوارج وذكر الخوارج القعدية، وعرفوا الخوارج القعدية بأنهم الذين يزينون الخروج ولكنهم لا يحملون الايه؟ السيف. ولهذا حذروا من الحسن بن صالح في قوله هذا واعتقاد هذا، رغم أنه لم يقاتل أبدا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، ومع ذلك اشتد نكير السلف، حتى قال فيه سفيان الثوري: أعوذ بالله من خشوع النفاق لما رأه يصلي. وقال غيره: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، مع أنه كان كسفيان في العلم والفقه، إلا أنه كان يرى هذا الإيه؟ الرأي، كان يرى هذا الرأي. فاتفاق أهل السنة على ذكر الخوارج القاعدة وهم الذين يزينون الخروج، التزيين ما يكون إلا باللسان ولم يقاتلوا، فدل هذا على أن هذا خروج، على أن هذا إيه؟ على أن هذا خروج. نعم، وقد يكون اللسان أبلغ من السيف، سيفك سيف رجل، لكن لسانك قد يكون لسان أمة، تحول أمة إلى منهج الخوارج، والعياذ بالله، تحول أمة بأسرها إلى منهج الخوارج. فاللسان خطير، اللسان خطير، فالخروج إنما يكون باعتقاد ولسان وسيف. أعظم ذلك الخروج بالسيف، لأنه الذي يؤدي إلى القتل والسفك. هذا في الأصل، وإلا قد يكون اللسان في بعض الأحيان أعظم من السيف. كيف يعني في الحكم؟ كل واحد الذي يخرج باللسان والسلاح، كل واحد في الحكم واحد. لا يعني لو خرج باليد وكذا فإنه يمنع ويقاتل، أما باللسان هذا يأخذ ولي الأمر، يرجع ولم يرجع، لو رأى قتله وقتله، لو رأى سجنه وسجنه. نعم صفة، صفة قتل عادي، إنما هي عادي موجودة حتى يقتلها قتل عادي، يعني لا أراعي فيهم إلا ولدهم، كما لو كانت عاد فإننا أقاتلها بلا تردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، فدل هذا على أن على قتل أهل البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم إذا أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فدل هذا على قتل أهل البدع شرهم، وأنه لا يكف شرهم إلا بهذا، فإنهم يقتلون. هذا عند من قال بعدم كفرهم، أما من قال بكفرهم فإنهم عنده كفار، إنهم عندهم كفار، وهذا قول لبعض أئمة السلف، ويستدلون على هذا بقول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية في رواية ثم لا يعودون إليه، كذلك لأقتلهم قتل عاد، ومعلوم أن عاد كفار، والقول بكفرين قول قوي، إلا أن الجماهير على أنهم ليسوا كفار، ليسوا كفارا، وهو الراجح أنهم ليسوا كفارا. نعم، وقد تحقق ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث اجتمع عليه جماعة من الخوارج فحصروه في بيته ثم قتلوا. وفي عهد علي رضي الله عنه حين كان القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فرفع أصحاب معاوية المصاحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، فأمر علي أصحابه بالاستمرار في القتال فأبوا، ولما توقف القتال سعى قوم بين علي ومعاوية في الصلح، واتفقوا على أن يحكموا حكمين، فقالت الخوارج الذين كانوا في أصحاب علي لعلي رضي الله عنه: كفرت لأنك حكمت الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. فلما رجعوا إلى العراق أعلنوا كفر علي رضي الله عنه. ليه يا أخواني بنوا هذا عليه؟ إنه حكم الرجال، وعندهم أن حكم الرجال يعني كفر بالقرآن، هذا عقل وفكر. فقاتلهم علي بعد أن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم مناظرة عظيمة، رجع بسببها آلاف منهم، فرجع منهم جماعة وقتل منهم عدد كبير في موقعة النهروان. وما زالت الخوارج تخرج بين حين وآخر فتقاتلهم الولاء وتقتلهم، كما قال النبي: كلما انقطع إيه؟ كلما خرج قرن ظهرت قطعة. فهؤلاء لا يزالون في عمر أمة الإسلام وسيبقون، لأن هذا يا إخواني الفكر قريب من العواطف، وهذا الفكر يروج على المتحمسين والعاطفيين، يروج عليهم وعلى أهل الصلاح المجرد من العلم، فيظنون أنهم بذلك أنهم يجاهدون في سبيل الله، قتل هذا وقتل ذاك أنهم يجاهدون في سبيل الله، وإلى متى سنبقى وسنبقى كالنساء، وهكذا يقول بعضهم لبعض، ثم يتحولون إلى ما ترون أنتم الآن، وهذا في كل عصر وزمان. ولهذا هم في ناحية والعلماء في ناحية، ونحن نترجم لكم علماء مصر في هذا العصر، ترجمنا للشيخ عبد الرحمن الوكيل، ترجمنا للعلامة محمد حامد الفقي، وترجمنا للعلامة محمد خليل هراس، لهؤلاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، العلامة عبد الرزاق عفيفي، وهؤلاء جميعا، هؤلاء أخوان عاشوا في عصور الإنجليز في مصر، في عصر الاحتلال والمظاهرات والثورات الاغتيالات والبعد عن منهاج النبوة كما أخذ الأمة حسن البنا وسيد قطب وغيرهما إلى طريق معين في الوقت نفسه لا تكاد تشعر أن هؤلاء كانوا يعيشون في هذا العصر من حرصهم في الوقت الذي كان. شوف حسن البنا ماذا يصنع وسيد قطب ماذا يصنع، تكفير المجتمعات. كان شيخ عبد الرحمن الوكيل يحمل حملة وحربا ضروسا على الصوفية وتصحيح عقائد المسلمين، كذلك الشيخ حامد الفقي إنما يحارب أيضا التطرف ويحارب المخالفات العقدية، كلهم قاموا على هذا. يعني أنت ما تصدق أن هؤلاء العلماء بلا مظاهرة، يعني ما خرجوا مظاهرة، ما قدوا ثورة من هذه الثورات، وهم عاشوا في هذا العصر، عصر الإنجليز في مصر، ولكنهم حرصوا على تربية الأمة، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ حامد أحمد شاكر، العلامة أحمد شاكر، يعني كيف يكون في هذا الزمان وهذا العصر وهو منشغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق سنة الرسول مع مسند أحمد مع النسائي مع الترمذي مع كذا؟ معقول إن واحد يترك هذا المجتمع ويعمل على تنقيص السنة وعلى؟ فانتبه، العلماء ما تأثرون بالواقع إنما يؤثرون في الواقع قدر استطاعتهم. ما رأيناهم علماء يثيرون الثورات ويقودون المظاهرات، وإنما رأيناهم ينفعون أمة الإسلام. ولهذا الذين قادوا الثورات وعلى رأسهم أحلى تنظيم على رأس حسن البنا، ماذا صنع حسن البنا وماذا صنع هؤلاء وماذا صنع السيد قطب، ماذا صنع هؤلاء يا أخواني، ماذا صنع الأمة، ماذا أفاد الأمة؟ ما أفاد الأمة بشيء. رجعنا إلى نقطة الصفر بعد اغتيالاته، بعد مظاهراته، بعد فتنة للأمة، فتن للأمة وقعت، وكلما صارت الدعوة سيرا يعني الى حد ما طيبا، نعود فنبدأ من ايه، من الصفر. زي ما انتم الان كده، شوف احنا قبل الثورات دي كنا ايه، كنا قربنا ان نقطف الثمرة العظيمة في المجتمع، فرجعنا الان الى نقطة، يا ليتنا رجعنا الى نقطة الصفر. انما ان انت الان بتبذل جهدا من اجل ان تحسن صورتك عند الناس انك لست اخوانيا، يعني تمر الان على الصغار يا اخوان يا إخوان وهكذا يقولون عنك. وطبعا ما كان يقال من قبل، المعروف أن الإخوان يحلقون اللحى، لكن ما قيل لنا إخوان إلا يوم أن دخل الإخوان الملتحون إلى السياسة. فلما دخل الإخوان الملتحون إلى السياسة صرنا جميعا إيه، إخوانا متنازعين، هم في ناحية ونحن إيه، ونحن في ناحية. قال وما زالت الخوارج تخرج بين حين وآخر فتقاتلهم الولاة وتقتلهم وتقوى شوكتهم أحيانا وتضعف أحيانا، غير أنه لم تقم لهم دولة من زمن عثمان إلى الآن. وهل يا ترى ستقوم لهم دولة؟ إن شاء الله لن تقوم دولة، لن تقوم دولة. ولهذا فين دولة أسامة بن لادن يا أخوان؟ فين دولة الظاهر يا أخوان؟ فين دولة عمر عبد الرحمن يا أخوان؟ فين دولة حسن البنا يا أخوان؟ أين هي؟ وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ، لكن فين دولة ابن عبد الوهاب؟ موجودة. فين دولة دعاة التوحيد؟ لو لم تقم على الأرض قامت في قلوب الناس. وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، العجيب يا أخواني شوفوا ماذا يقول النبي، ينشأ نشأ يقرؤون القرآن، سبحان الله، ينشأ نشأ يقرؤون القرآن. فليس كل من قرأ القرآن يكون هديا مهديا ولا ناجيا، يقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويعرف شيئا من العلم. ابن عمر رضي الله عنهما قال له، قيل له إن قوما خرجوا قبالنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، بل للأسف الشديد بيئة الخوارج، بيئة التكفير، بيئة كذا، إنما هي في وسط الذين يقرؤون القرآن. لكن أبشر، فإن النبي يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فليس من قرأ القرآن بحق وقرأ القرآن في قلبه وخالط معاني القرآن قلبه ليس خارجيا إن شاء الله، إنما هؤلاء قرأوا القرآن ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم. نعم، كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. رواه ابن ماجه وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. طيب نقف من المبحث الثالث نصلي ونقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد النجمي: المبحث الثالث نشأة التكفير في هذا الزمن. قد عرفنا في عهود السلف أنه نشأ نشأة مبكرة، فقد نشأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال له هذا الرجل تلك الكلمة: اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. ثم نشأت، ثم استمرت مع عهود الصحابة وقاتلهم علي رضي الله عنه ثم إلى الآن. أما نشأة التكفير في هذا الزمن، فالذين أحيوا مذهب التكفير يقال أحيوا وروجوا، وإلا هو ناشئ من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما سبق معنا أنه قد ينشط هذا الفكر في زمان وقد يضعف في زمان على حسب ضعف وقوة السنة وعلى حسب ضعف وقوة الحكام الذين يحاربون هذا الفكر. فالذين أحيوا مذهب التكفير في هذا العصر هم جماعة الإخوان المسلمون، وإليك ما يثبت ذلك لتكون من هذه الجماعة على حذر، فهم وراء هذا الفكر وغير هذا الفكر. ومؤسسهم ومن مؤسسيهم الكبار هو سيد قطب، ومعروف ما كان يقول في تكفير المجتمعات. وهذه الجماعة تفرع منها جماعات يعني عديدة وأفكار عديدة، ولهذا رأينا كيف أن الإخوان اجتمع معهم الجهاد والتكفير، وكل هؤلاء اجتمعوا لأنهم منبثقون عنها ثم عائدون إليها وموالون لها. وهذه الجماعة اتخذت خطا معينا، وهو هذا الخط منذ أن أسست. أما العناية بالتوحيد، العناية بالسنة، العناية بمنهاج النبوة، فأنتم تعلمون أنهم من أعدى الناس لذلك، من أعدى الناس لذلك. كلمة سنة هذه عندهم كلمة صعبة وكلمة بعيدة، وأنتم ترون لا في المظهر ولا في المخبر عند هؤلاء من الدعوة إلى السنة ما تجدون عندهم شيئا من هذا، لا تجدون شيئا من هذا، بل ربما يسخرون من الذين يطبقون السنة ويظهرون في ثوب السنة، يسخرون من اللحية يا من النقاب، يعتبرون أن ذلك ليس من الإسلام. فإن حصرهم شيء قالوا القضية خلافية خلافية، كل شيء عندهم خلافي خلافي خلافي. لكن هؤلاء ما عندهم نية لنشر السنة ولا الدعوة إليها، لأنه ليس عندهم. يكفي أنك تعلم بعض هذه الشواهد والكواشف الجلية التي تبين حقيقة دعوة هؤلاء. خذ مثالا، مثلا أنت في مصرنا الآن، البلد التي تمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أين دعوة الإخوان المسلمين في تربية المسلمين على العقيدة والسنة؟ أين درس العلم الذي يرتبط فيه قادة هؤلاء بالبخاري أو مسلم أو بالواسطية أو بالحموية أو بكتب أهل العلم المعتبرة؟ هل أحد فيكم يعلم درسا وحيدا في مصر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يقوم على تعليم الأمة المنهج الصحيح السديد القائم على السنة وربط الأمة بكتب السلف؟ هل هذا يوجد؟ أين درس الإخوان الذي يقول هذا؟ لا يوجد. بينما لا تجد بقعة من البقاع إلا وفيها من الإخوان والتنظيم والدخول في نقابات والعمل على القيادة وكيف يحصلونها وهذه التفجيرات والأعمال العنفية وغير ذلك، إنما هم يقومون بها. فعلام يهتمون بهذا ولا يهتمون بذاك؟ لأن تعليم السنة تعليم التوحيد ليس من منهجهم في شيء. الأمر الثاني، أين هو الكتاب السلفي الذي انطلقت منه جماعة الإخوان المسلمين في فكرهم؟ ها؟ ما هو كتابهم الذي يعد مرجعا لهم؟ ما عندهم ولا كتاب سلفي، ما عندهم ولا كتاب سلفي ينطلقون منه في أخذ منهجهم وطريقتهم، فضلا بقى عن كتب السلف، لكن ليس يوجد لهم الكتاب الذي ينطلقون منه. ثلاثة، أين محاربتهم لأهل الأهواء والبدع؟ كيف هم منه أصلا؟ فين محاربتهم؟ وعلى رأس ذلك الصوفية مثلا، أين محاربتهم للصوفية؟ وشيخهم أصلا حصافي ويحضر الحضرات التي يحضر فيها النبي على زعمهم، وقد بايع منهم من بايع، وقد تبنوا هؤلاء، وهو الذي يقول نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية، فأين محاربتهم لهذا وحرصهم على هذا الأمر؟ محاربتهم لأهل الأهواء والبدع ليس يوجد شيء من هذا أبدا. أين حرصهم على الشريعة، تطبيق الشريعة يوما حكموا؟ ليس يوجد عندهم شيء من هذا، ولا تكلموا فيه، بالعكس ردوا على شبهات المستقيمين، وهي انه ليست الشريعة حدود. سبحان الله، خرج التكفيريون زي عبد المقصود الذي تربى وترعرع على هذه القضية، وهي قضية تكفير الحاكم بغير منزلة. والله يا اخوان، من ايات الله في هذه الازمان، في هذا الزمن، رجلان من ايات الله، رجلان، محمد عبد المقصود وياسر برهامي، من ايات الله، نعتبر من ايات الله التي نقلنا من علم اليقين الى عين اليقين، رجلان في مصر، وان اختلفت الطريقة الى انهما يتفقان في النتيجة. محمد عبد المقصود الذي يكفر بالحكم غير ما انزل الله، يعتبر هذه القضية ما فيها نقاش، ها، ومجالس الشعب مجالس وثنية ما فيها نقاش ابدا، مسألة النقابات وكذا دي مسألة، أما برلمانات وكذا لا، هذه عنده كفر أكبر مخرج من الملة، ويقول مجرد عرض الشريعة على مجلس الشعب هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. هذا رجل وأوخف من الخطابة بسبب هذه القضايا ويكفر هؤلاء. الآخر من؟ ياسر برهان. القضية الأولى عند مدرسة إسكندرية قضية الإيه؟ الإمامة، يسمونها الحاكمية، هذه القضية الأولى عنده. تروح هناك تدرس هذه المسألة من المنة وغير المنة، هذه المسألة والتي بها سب العلماء والتي بها خرجوا عن السنة والتي 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 إلى آخره، وإن جاملوا المجتمع وقالوا كفر نوع لا كفر عين، لكن في حقيقة أمرهم أنهم كانوا يكفرون كفر الإيه؟ كفر العين. هذا رجل قام على مدرسة وهذا رجل قام على مدرسة، سبحان الله العظيم، من آيات الله. لما قامت الثورة من الذي رفض أن يدخل ضمن أي نظام جاهلين يخالف الإسلام؟ الذين كانوا يتهمون بأنهم مرجئة، والذين كانوا يتهمون بأنهم لا يكفرون ولا يفعلون ولا ولا الأخير، بل يشجعون القوى الوضعية. ومن الذين اندرجوا؟ هؤلاء الذين كانوا يكفرون، من الذين اندرجوا في سلك القوى الوضعية؟ هؤلاء. من الذين وضعوا الدساتير؟ هؤلاء. من الذين دافعوا عن الدستور؟ وقال بعضهم يتدرج كما قال عبد المقصود، ده تدرج والنبي تدرج وغير ذلك، وشاء الله أن يجتمع في لقاء واحد هذا عبد المقصود وعبد الخالق عبد الرحمن بن خالد وحسان والمقدم على نفس الطريقة والمنهج، لكن لا أذكره لأنه ما يستلش أنه يذكر حتى لا يعلم الناس إيه اسمه حتى. فهؤلاء جميعا في حلقة واحدة يقررون التدرج ويقررون، بينما البدع لا يبالون بها. يعني أذكر عبد الرحمن عبد الخالق لما سئل عن الاحتفال بخمسة وعشرين يناير، هل ممكن إحنا نجعل احتفال سنوي بهذا؟ قال ما في إشكال أبدا، هذا يوم من أيام الله كيوم بدر وغيره، هذا يوم من أيام الله نحيي في الأمة إيه ذكراه. فهؤلاء هم الذين صاروا يروجون ماذا إخواني؟ يروجون لهذا. ونهيكم عن الآخر الذي دخل في اللجنة الدستورية في وضع الدستور ثم وضع، ثم هو الآن ماذا يقول؟ سبحان الله، أين قضية الحكم بغير ما أنزل الله؟ من الذين يقولون بعدم الاندراج لا من قريب ولا من بعيد؟ إنهم الذين كانوا يحاربون من قبل، ويشاء الله سبحانه وتعالى ليميز المناهج. من بقى الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ ومن الذي يفتي بغير ما أنزل الله؟ ومن الذي يريد أن يجمع الأمة على الحكم بغير ما أنزل الله؟ واخد بالك؟ يبقى إذن تضح لكم، ولهذا نعتبر أن هذان الرجلان كشف منهجهما من آيات الله في هذا الزمان. يا ترى أيبقى من كان متبعا لهما أيبقى أيضا قائلا بأن هذا الرجل هذا العالم المجاهد وهذا الذي لا تأخذه في الله لومة لائم وهذا أم ماذا؟ هذا التناقض كيف يزول؟ أن يحكم الواحد بقانون وضعي يختلف حكم عن الذي يضع القانون، وأن يضع ويقول هذا القانون باطل غير أن يضع ويقول هذا أفضل قانون في تطبيق الشريعة. يعني يا أخواني لو دققنا شوية، بس مش عايزين ندقق شوية، قد نصل إلى أحكام صعبة، لأن عندنا نحن وإياهم بنتفق على أن الحاكم بغير الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان جاحدا مكذبا مستحلا مجوزا مفضلا مبدلا ذلك ناسبا ذلك للشريعة، وقف عند نقطة التجويز وعند نقطة التبديل أن ننسب ذلك الشريعة وأنه أفضل، سوف تجد أحكاما. لكن أنا لا أفتح الباب، هذا لسنا نصنع صنيعهم، وإنما نقول لابد أن يعني من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، لأنهم جهال، لأنهم إيه جهال، والجاهل يعلم قبل أن نبين له الحكم. لكن الشاهد أن هؤلاء الذين كانوا يحاربون من أجل هذه القضية أين هم الآن؟ هم الذين يشجعون على هذه القوانين واندرجوا تحت إيه لوائها، بل تركوا الدعوة إلى الله عز وجل وصاروا وراء هذا القانون. وبعضهم الآن بيختلفوا الآن، منهم من يقول سنقول للدستور نعم، ومنهم من يقول سنقول للدستور إيه لا. طيب ما الفرق بين هذا الدستور والذي قبله؟ وأنتم جميعا جندتم الأمة إلى أن تقولوا للدستور السابق نعم، فلماذا لا تقولون هذا الدستور نعم كما قلتم للسابق؟ يتلاعبون بالدين. ولهذا يا أخي الله يكرمك لا تغضب مني ولا تحزن ولا تجعل في نفسك شيئا، إذا قلنا يا أخي بأن هؤلاء انحرفوا ما ينبغي أن تعيش عليه على مجد سابق وسمعة سابقة. حينما نقول لك بأن هؤلاء جميعا انحرفوا، هذا الموجود هذا الواقع فعلا. أنت يا أخي يبك بعدما ربوك على أنه الحكم غير منظره كفر مخرج، صار هم حكاما بهذا القانون الوضع، ماذا أنت قائل؟ ما نصروك، تركوك بلا حجة. الآن تركوك بلا حجة، لم تعد تستطيع أن تناقش واحدا في هذه القضية. ليه؟ لأن أول شيء أنت ستأتي بناء على التعليمات القديمة عندك بأنه هذا المجلس كذا ومجلس كفري ومجلس. الآن لما يقال لك الشيخ فلان في هذا المجلس، ماذا أنت قائل فيه؟ ماذا أنت قائل؟ وبعدين يا أخوان العالم غير الجاهل الذي يعلم والذي كان يفتي بأن الدخول هذا كذا، غير الجاهل، فماذا أنت قائل الآن؟ لم يعد لك حجة الآن، ما عاد عندك حجة. ولكن العناد والجدال هو الذي يقوم به هؤلاء. أما لو أنك أنصفت من نفسك لقلت فعلا 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 ضحك علينا، فعلا هؤلاء غرروا بنا كالذين غرروا بهم في رابعة وكذا، والشهداء وكل يوم يصلوا على 5-16 شهداء ويتصلون بالآباء، أبشر أبشر ابنك إن شاء الله في الجنة، ده إذا قال إن شاء الله يعني أنا ما أدري، أبشر وكذا إلى غير ذلك. شهداء يقدمون الشهداء، فلما حصل الاستيلاء بعد ذلك أو حصل إخراجهم من ربعة، أين الذين كانوا يفتون هؤلاء الشباب بأن هذا جهاد وبأن هذه شهادة؟ لماذا تركوا المجال وهربوا الآن إلى بلد قطر بن فجاءة؟ واخد بالك، لتكون محلا هناك للإرهاب والتكفيريين، كما أفادني أخوكم هاني بفائدة، جلس يربط الخيوط بعضها ببعض حتى قال بإيه بأن هذه الدولة هي دولة قطر بن فجاءة اللي هو الخارجي الزماني هذا، وبأن هذه الدولة ترعى هذا الإرهاب في العالم الآن، وهي التي جعلت تنظيم القاعدة مكتبا عندها، يمكن البلد اللي في العالم اللي تجعل تنظيم القاعدة إيه عندها مكتبا. نعم، فكل هرب إيه إلى هناك الآن. قال وإليك ما يثبت ذلك لتكون من هذه الجماعة على حضر. وكل الجماعات كلها على حضر. وأنا أعتبر أن أخطر من هؤلاء، لأنهم هؤلاء عندهم وضوح في الفكر منذ قديم، الضلال واضح. أخطر من هؤلاء هذه المدرسة التي دخلت هذه الحياة بنفس ما هم عليه قديما، نعم، أي جماعة الإخوان، وهي مدرسة الإسكندرية التي دخلت الآن هذه الحياة وتركوا ما كانوا يدرسونه للناس. فهذا سيد قطب كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الجزء الرابع من تفسير في ظاهر القرآن، حيث يقول إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة. يقول سيد قطب التكفيري الذي يمدحه من ينتسب إلى الدعوة السلفية اليوم للأسف الشديد، وترجم له مدرسة الإسكندرية هي أيضا التي ترجمت سيد قطب. رجعوا صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني الذي يعتبر بأن هذا الرجل من رجالات العصر، يعني الذين نفع الله بهم، ويجعل لك ويضع حسن البنا ويضع عبد القادر عودة ويضع هؤلاء، وأيضا كلام أحمد فريد وكلام محمد إسماعيل وكلام برهان، كل هؤلاء ترجموا لهؤلاء إخواني وأتلعي غاية ما يقولون فيه أحيانا، يعني مثل ما يقول مثلا محمد إسماعيل مرة يقول هذا أديب وعنده أخطاء وكذا، لكنه في موضع آخر ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، يعني وليس سيد قطب الاسم وإنما سيد قطب الايه؟ الوصف، يعني انتقل فله من اسمه نصيب، فهو سيد وسيد، وهو قطب وقطب. أما ابن باز، أما عبد الرحمن الوكيل في بلدهم، من الذي ترجم عبد الرحمن الوكيل؟ من الذي ترجم محمد خيل هراس؟ من الذي ترجم لعبد الرزاق عفيفي؟ من الذي ترجم لهؤلاء؟ إنما على منابرنا نؤصل ونترجم لمن؟ لهذا الذي ما وجد محمد إسماعيل مثالا في العصر هذا لعلو الهمة. طبعا هذا قال في علو الهمة، قال وأضرب مثلا من هذا العصر، ثم ذكر السيد قطب، ثم ذكر سيد قطب. هل هذا وغيره يجهلون أخطاء سيد قطب؟ وبعدين لماذا تقولون دائما وعنده أخطاء ونحن نعلم عنده أخطاء؟ لماذا ما تقولون الأخطاء؟ قولوا الأخطاء، قولوا الأخطاء في العقيدة، قولوا الأخطاء في سب الصحابة، قولوا الأخطاء في لمز الأنبياء، قولوا الأخطاء في الشرقية التي كان يدعو إليها، قولوا الأخطاء في تكفير المجتمعات، ولا يعبأ بمآذن ومساجد تفتح كما يقول هو. يقول إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيها شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال قريبا من ذلك في تفسير سورة يونس، بل زعم فيها أن مساجد المسلمين معابد وثنية، وحرض على الانقلابات في تفسير سورة الأنفال، وزعم أن الإسلام يأمر بذلك. وقال في تفسير سورة الأنعام جزء 2، ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء، يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد. طبعا بيقوله وجنبا إلى جنب معه عبد الرحمن الوكيل وأنصار السنة. أنصار السنة طبعا يا إخواني مؤسسة مع جماعة الإخوان يمكن في سنتين وفي ثلاثين، 26 و27 ما أدري أنه الأسبق، أظن الإخوان تقريبا الأسبق أو الأنصار أسبق، وبعدين يليها الإخوان 26 و27. ودخل حسن البنا على محمد فقي وقال نتعاون، قال نتعاون ما في مشكلة، بس التوحيد عندي أولا، ها فكر نبدأ بالتوحيد أولا. فرفض من حسن البنا أن تكون بدايته هي التوحيد، قال التوحيد يفرقنا. نعم، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد ولا جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. وفي جزء 3 من تفسيره يقول إن المسلمين ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج إلى علاج. قال الشيخ عبد الله ابن محمد النجم في رسالة منبع الإرهاب المعاصر، ولقد شهد على تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية كبار الإخوان المسلمين، هم اللي شهد أن شيخاهم هذا والذي قال ذلك. إذن إخوان اليوم هم إخوان أمس، وسيبقى الإخوان هم الإخوان. فهذا ولهذا هؤلاء إخواني ما يريدون حكم مصر ولا يعني ما يريدون حكم الناس، إنما هم يريدون إعلاء مجدهم فقط وتكبير أكبر قاعدة للإيه؟ للجماعة. فهم إن دخلوا تحت برلمان فلتعريف الجماعة، وإن حكموا بلدا فلتعريف بالجماعة. أما عموم الناس ما يعنيهم هذا، إنما هم يريدون الجماعة تكبر ثم تكبر ثم تكبر. ولهذا جهادهم إنما هو للجماعة وليس جهادهم لإعلاء كلمة الله، وإلا فأي إعلاء لكلمة الله أعلى هؤلاء إياه؟ أي سنة دعوا إليها وأي بدعة قمعوها؟ أدخلوا الشيعة إلى مصرنا وما كان عندهم إشكالية في هذا؟ ماذا صنعوا؟ ولهذا الآن أمريكا هي التي تدافع عن هؤلاء. فهذا يوسف القرضاوي الإخواني يقول في كتابه أولويات الحركة الإسلامية. ولا يوسف القرضاوي ليس إخوانيا؟ نعم، يقول في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل مرحلة أخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد على الناس كافة. وقال فريد عبد الخالق أحد قادة الإخوان المسلمين في ميزان الحق صد 115 إن نشأت فكرة التكفير بدأت من بعض الشباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وبداية الستينات، وأنهم تأثروا بفكرة سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكومهم إذا رضوا بذلك. طبعا سيد قطب يحكم على جماعاته بالكفر، لأن هؤلاء لما حكموا حكموا بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، بل هم أبعد الناس عن هذا. وللأسف الشديد محدث مصر كما يزعمون يفرح لما يقول الحمد لله لأول مرة يقال في مجلس الشعب بسم الله، وكانما هو يفرح بسم الله. لا، تبخد بسم الله لغاية من الجنة والناس عند الخوارج، فإنهم يقرؤون قراءة يحقر الصحابة قراءتهم إليها، ويصلون صلاة تحقرون صلاتكم من صلاتهم، ومع ذلك قال يمركون من الإسلام كما يمرك السهم من الرمية. فلا يفرح الواحد ببسم الله، واخد بالك، إلا إذا كانت على إيه؟ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن انظر إلى السطحية. هؤلاء يا أخواني أمناء على تربية النشأ وعلى تربية الجيل، سبحان الله سبحان الله، مساكين والله يا أخواني طلبة العلم عندنا في مصر. نسأل الله أن يرزقهم طلبة علم أقوياء يتقون الله عز وجل فيأخذنا بأيدي من السنة. ولا أخواني الطالب عندنا في بنيته وأساسه وهمته قل أن يوجد له نظير، لكن إذا وجه إلى السنة، إذا وجه إلى السنة الطالب المصري قل أن يوجد له نظير في انتمائه لما يعتقد، في همته، في فصاحته، في كل شيء. لكن إذا وجد السنة للأسف للأسف يضيع الشباب بين هذه الأفكار. يمشي واحد مع فلان ويمشي واحد مع علان ويمشي واحد مع هذا، وفي النهاية إما أن يضيع مع الضائعين ولا تدركه توبة قبل الممات فيكون قد فات عمره. أين السنة بحق في مصرنا؟ أين كتب السلف بحق في مصرنا؟ وكل يوم يا أخواني نبتلى في جديد، كل يوم نبتلى. تقول هذا الحمد لله نجح 10 من 100 في الثورة الأولى، الحمد لله 10 هكذا أهل السنة قلة. ثم تنظر إلى 10 فمن الذي تجده الآن من 10؟ سبحان الله، كل يوم تفجع فجيعة من نوع جديد من نوع جديد. فنسأل الله السلام والعافية وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم بالإيمان حتى نلقاه والسنة. قلت وقد اعترف جماعة من المفجرين الذين ظهروا على شاشة التلفاز السعودي بأنهم أخذوا فكرة التكفير من كتب سيد قطب وبالأخص كتاب في ظلال القرآن، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن ما حملهم على ذلك إنما هو البطالة أو غير ذلك. لا، البطالة كثير من الذين يجدون أعمالا يبحثون عن أعمال ولا ينحرفون هذا الانحراف، إنما هي الكتب يا أخوان، الكتب والشخص الذي يدلك على الكتب والبدرومات يا اخوان هؤلاء لا يحدثون في ميكروفونات, ها انما هؤلاء اكثرهم السريه, اكثرهم الايه السريه في البدرومات في الكهوف في الظلام. وهذا في رد على هؤلاء الذين يقولون ان ما حملهم على ذلك انما هو البطاله وغير ذلك, فهل بقي شك في ان نشأة التكفير في هذا العصر كانت من عند الاخوان المسلمون؟ وان اردت ايها القارئ او السامع ان ازيدك تاكيدا ان الاخوان المسلمون, طبعا الاخوان المسلمون على الحكايه يعني او الاخوان المسلمين على الاعراب العادي, هم منبع الارهاب في هذا العصر, فقرا في الجزء الاول من كتاب قافلة الإخوان المسلمون لعباس السيسي. طبعا هذا الكلام من إيه؟ من كتبهم ويشهد عليه, وهو واحد منهم. اقرأ في صد 258 مقتل القاضي أحمد بك الخازندار غيلة من قبل الإخوان المسلمون, وفي صد 287 حادث نس في شركة إعلانات الشرقية, وفي صد 269 والصفحة بعدها حادث السيارة الجيب, وفي صد 271 محطة اللاسلكي حيث وجدت فيها ألغام زرعت من قبل أحد الإخوان المسلمين, وفي صد 72 و73 ذكر الإخوان المتهمين في قضية سيارة الجيب والحكم عليه, 275 أمر عسكري بحل جماعة الإخوان, 281 قرار حل جماعة الإخوان ونص بيان القرار في صد 282 83 83, وفي صد محكمة الاستئناف, و 286 مقتل النقراشي في وزارته غيلة من أحد الإخوان المسلمين, كان ذلك موجودا في آخر الجزء الأول من قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي, وهو أحد معتنقي هذا المنهج وهو المسجل للوقائع والمعترف بها, وكل هذا وغيره حصل في حياة حسن البنا في الأعوام 47 إلى 48, ولا زالت البقية إيه تأتي والتلاميذ تنشأ على ما نشأه عليه الكبار في ذلك. أليس في هذا دليل واضح بأن الإخوان المسلمين حزب تكفيري يستعمل العنف والتفجير وهو الإرهاب الذي يعنيه العصر الحاضر؟ بلى. المبحث الرابع حكم التكفير, وأنا أحذر يا أخواني أيضا من المواقع التي تسمي نفسها مواقع جهادية, احذروا هذه المواقع, احذروا هذه المواقع, ولا ينبغي لأخ أن يقول أنا أدخل أشاهد فقط يعني من باب الاطلاع, نقول احظى ما في حاجة من باب الاطلاع, فإن القلوب ضعيفة وقد يتأثر القلب بشبهة من هذه الشبهات فتتحول ولا تجد جوابا منك عليها فتتحول وتتغير. اتق الله, فإن الشبهات خطافة, وأئمة السلف رحمهم الله تعالى أبوا أن يسمعوا الآية من هؤلاء والحديث من هؤلاء, فكيف إذن بسماع هذه الشبهات ولماذا تدخل عليهم؟ نعم, شيء ليس يقودك إليه عالم لا تسمعه. وكن على ذكر دائما من كلمة ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى الخوارج وهو يناقشهم وقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم, ليس فيكم إيه؟ أحد منهم, ليس فيكم أحد من الصحابة, فلا تجد في هؤلاء يا أخواني أحدا من العلماء. هل كان العلامة الأنباري مع هؤلاء؟ هل كان العلامة ابن باز مع هؤلاء؟ هل كان العلامة العثيمين مع هؤلاء؟ هل كان العلامة موقف مع هؤلاء؟ هل كان العلامة حراس مع هؤلاء؟ أبدا يا أخي, أنت تحتاج إلى أدلة أكثر من هذا. فكر يا أخي ما قده عالم تبحث فيه لماذا؟ تبحث فيه لماذا؟ من على رأس هؤلاء؟ يقول لك والله هم عندهم علماء, خلاص هم عندهم, لكن نحن نتكلم عن علماء العصر, العلماء الذين نتفق عليهم, العلماء الذين معروف سلفيتهم ومنهجهم الصحيح السديد. هل جماعة مدي الجماعات يقودوه عالم؟ أين عالم الإخوان الآن؟ يلا يا أخي أجبني ووسع لك دائرة السؤال لعلك تجد واحدا. أين عالم هؤلاء في العالم الإسلامي؟ لا أقول في مصر, ها؟ أين عالم هؤلاء في العالم الإسلامي؟ ليس يوجد. أين عالم الجهاد في العالم الإسلامي؟ ليس يوجد. أين عالم التبليغ في العالم الإسلامي؟ ليس يوجد. ليس يوجد. أكبر دليل على أن هذه الجماعات إنما هي جماعات انحراف, لكن من علماؤك؟ من علماؤك؟ كثر والحمد لله، كثر والحمد لله. نعم نعم. انتحول يا ابني. نعم. المبحث الرابع حكم التكفير. أما حكم التكفير للمسلم الذي لم يصنع ما يوجبه فهو حرام تحريما قطعيا للأدلة الدالة على ذلك. فقد روى البخاري في كتاب الأدب من صحيحه الباب برقم 44 باب ما ينهى عن السباب واللعن، حديث ثابت بن ضحاك وكان من أصحاب الشجرة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا يدل على وعيد من اتهم مسلما بغير حق في هذا الباب. وفي حديث ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. طبعا ارتدت عليه، وكذلك حديث من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، هذا من باب الوعيد. يعني لو أن واحدا تعدى فكفر أخاه هل يكفر بذلك ويكون هو الكافر الكفر المخرج من الملة؟ الجواب هذا من باب الوعيد، وإلا فهو متعد وآثم ومفتن بغير علم، ولكنه لا يكون كافرا كفر المخرج من الملة إلا إذا اعتقد حل ذلك واستحل ذلك، فهذا شيء آخر. قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية الإسماعيلي: إلا حار عليه. وفي رواية أخرى: إلا ارتدت عليه، يعني رجعت عليه. وحار بمهملتين أي رجع، وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور. إلى أن قال، ووقع في رواية مسلم بلفظ: من دعا رجلا بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعى إلى غير أبيه. إلى أن قال الحافظ رحمه الله. وقال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع إلا حار عليه، إلا باء بها أحدهما، إلا رجع عليه. فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا بعيد من سياق الخبر. وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين. قلت، وهذا أمر مشاهد في الخوارج طبعا تأويل كما قلنا أنه هذا من باب الإيه؟ الوعيد، وأنه يكون كمن قال فيه النبي السباب المسلم فسوق وقتله كفر لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا هو يرجع عليه هذا من باب الوعيد، فيكون فعله هذا كبيرة أو وصفت بالكفر ولكن لا يكون صاحبها كافرا كفرا مخرجا من الملة كالقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. وكما قال في حديث جرير بن عبد الله البجل أيضا في الصحيحين: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلت القائل الشيخ النجمي: وهذا أمر مشاهد في الخوارج ثابت عنهم بالتواتر قديما وحديثا، وإلا فما الذي حملهم على قتل خيار المؤمنين؟ فهم الذين قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين غيلة، لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن حكموا عليهم بالكفر، إذ أن من مبدأهم التكفير بالكبيرة. وفي زمننا هذا ما قتلوا من قتلوا من المسلمين والمستأمنين، يعني الذين دخلوا إلى بلادنا بعد أمان، إلا بعد أن استحلوا سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم وإتلاف أموالهم، واستحلوا إخافة المسلمين والمستأمنين وإشاعة الرعب بينهم، وشوهوا صورة الإسلام أمام الأعداء أي أمام أعداء الإسلام والمسلمين، لم يفعلوا أمام أعداء الإيه؟ أمام الأعداء والمسلمون لم يفعلوا هذا كله إلا نتيجة لتكفيرهم من المسلمين، إلا أمام الأعداء أي أعداء الإسلام والمسلمين لم يفعلوا هذا كله إلا نتيجة لتكفيرهم للمسلمين جميعا ولاة ورعية علماء وأميين قادة متبوعين وتابعين. يبقى كما قلنا لكم تكفير تفجير، يبقى التفجير يسبقه إيه؟ التكفير. مع العلم أن الخوارج في كل زمن يتبعون في تكفيرهم للمسلمين أمورا وهمية، فهم يكثرون بالذنب وهم واقعون في نظير. يعني أنتم يا خوارج تكفرون الواحد إذا كذب، طيب كيف لا تكفرون أنفسكم لما قتلتم علي رضي الله عنه قتل وقتل صحابي، وصحابي ورد نص بمدحه لأنهم لا يعتبرون ذلك معصية، هم لا يعتبرون ذلك إيه؟ معصية، يتأولون. وقد يكون الذنب الذي كفروا به غير موجود في من كفروه، بل هو مختلق فيه ومكذوب عليه كمان، يعني يكذبون في اختراع إيه؟ في اختراع الذنوب ثم يكفرون به، يعني يكفرون بذنب وهمي كالذين يبدعون ببدعة إيه؟ وهمية. هو يتمنى أن يبدع فلان، أنت فلان هذا ليس وقعا في بدعة، حتى كمان لو ارتقينا مرحلة أعلى أنه وقع في بدعة، لكن ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، يعني دونه إيه؟ مرحلة طويلة. الأول هو ليس في بدعة، طب لنفترض أنك حصلت له بدعة، طب هل وقعت البدعة عليه ولا لا؟ يبقى هذا باب آخر، هذا باب إيه؟ باب آخر. يبقى أنت تحتاج إلى مرحلتين، لكن إذا كان يشتهي ذلك فإنه لا ينتظر الضوابط، وإنما يخترع بدعة ثم يبدع بها ثم يبدع من لم يبدع. يبقى كم مرحلة الآن؟ ثلاثة، بلاش أربعة أحسن، يقولك رابعة، ثلاثة خلوها ثلاثة، خلاص ثلاثة. يبقى بدع، اخترع بدعة لم تكن موجودة، ثم بدع إيه؟ بها، ثم بدع من لم يبدع. وكل ذلك لا أقول نسج العنكبوت، إنما نسج الخيال، وإلا فلا شيء ألبته. يبقى هذا من الإيه؟ من التجاوز. فالإنسان ما يخترع تكفيرا لأخيه حتى لو وقع في كفر، كما قلنا الذي يقع في الكفر شيء من جهة الفعل، وأن يقع الكفر عليه شيء آخر، وهذا ما تميز به أهل السنة والإيه؟ والجماعة. وقد يكون أنهم يزعمون ذنبا ما ليس بذنب ومكفرا ما ليس بمكفر، يحملهم على ذلك الهوى ويسوقهم إليه الرغبة في التكفير بغير علم عندهم ولا تحقيق. شوف، يحملهم على ذلك الهوى فيخترعون ذنوبا ويسوقهم إليه الرغبة في التكفير بغير علم عندهم ولا تحقيق. فلذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخليقة الخلق والخليقة، وأنهم كلاب أهل النار، وأنهم شر القتلة تحت أديم السماء. فهل بعد هذه الأوصاف من مقال يكون أشد ذما من هذا الذنب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه، حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف، وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أينما لقيتمهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وفرق بين القتال يا أخواني والتكفير، فقد نقاتل ما ليس بكافر. نعم، من فعل فعلا يستوجب القتال قتلنا، وإن لم يكن كافرا. فالقتال أعم، القتال إيه؟ أعم. وهؤلاء قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتلهم سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في قتال الخوارج يوم الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في الفتنة 3 أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، وقوم قاتلوا مع من قاتله، يعني مع معاوية، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا واحدة من الطائفتين. وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة. انتبه لهذا الفرق الجوهري. القتال الدائر بين الصحابة، كثير من الصحابة توقف كما نقل ابن سيرين، لم يقاتل في ذلك من الصحابة من لم يبلغوا 100 بل لم يبلغوا 30، إنما قتال الخوارج لا، قاتلهم الصحابة. أما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة، إلى أن قال: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. طيب، المبحث الخامس: مخاطر التكفير وعواقبه الوخيمة. من مخاطر التكفير وعواقبه الوخيمة ما يلي: نقض العهود التي أخذها الولاة على رعاياهم، من مخاطر التكفير نقض العهود التي أخذها الولاة على رعاياهم، فإن من كفر الولي أو الوالي رأى أنه لا يستحق الوفاء، ونقض العهد من كبائر الذنوب. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى إذا كفرت الحاكم لن ترى له إيه حقا بقى في عهد، أولا لن ترى بيعته، ولن ترى عهدا له، ولا تنظر إلى الافتئات بين يديه، ولا إلى استئذان في شيء، لأنه كافر عندك، هذا كافر عندك. فلهذا كل الأحكام يا أخواني الواردة في كتب أهل العلم فيما يتعلق بأحكام الولاة كلها ممحاة عندهم. ولهذا يتعجبون منك لما تقول أنت لا يجوز الخروج على حاكم ظالم، هو أنت في واد وفي واد. ولهذا عبد المبسوط كان يقول إيه، يقول: يا سيدي ابن زي النورانية، إنه ولا نرى الخروج إيه على الأئمة وعلى ولاة أمورنا، وإن لا نرى الخروج على الحاكم وإن كان كافرا. يعني شوف الكذب، يعني أهل السنة لا يرون الخروج على الحاكم ولو كان إيه كافرا، لأنه لو قال أهل السنة لا يرون الخروج على الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيهم غبرا، لقال له الناس: صدق هؤلاء الذين تكلم عنهم، لأن هؤلاء قالوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. فهو يعمل إيه بقى يا أخواني؟ شوف الكذاب، هؤلاء يكذبون يا أخواني. شوف: كل صاحب هوى كذاب، واحد، كل مبتدع كذاب، اثنين، كل صاحب ضلال كذاب، كل ضعيف علميا كذاب، سباب طعان، لأنه لا يسعف الحق، ما عنده حق، فلابد أن يكذب. لو قال هؤلاء في جماعة طلعة تقول أنه لا يجوز الخروج على الحكام هؤلاء إلا أن ضروا كفرا بواحا عندهم في من الله برهان، لقال الناس: صدق. لكن يقول هؤلاء عندهم متن بيقول: لا نرى الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. من الذي قال على وجه الأرض من السلفيين إنه لا نرى الخروج على الحاكم ولو كان كافرا؟ إنما نرى لو كان كافرا لا، في حالة عدم القدرة، إنما استحقاق الخروج لا، إلا أن ترى كفر بواحد النبي يقول كذا. إنما بقى تأتي مسألة أخرى اللي هي مسألة القدرة، لأن قد أراه كافرا فأرى الجواز من جهة الوصف واستحقاق الخروج، لكن لا أرى الجواز من جهة القدرة، من قدرة على إيه؟ على إزاحته. اثنين، استباحة دم الولي عند من زي الداعية اللي كان قريب برضو من عندكم من هنا من مطارية، اللي كان دايما يتكلم في الجهاد ويتكلم في هذه المسائل، فكان يقول: العلماء دول ضللونا، هؤلاء العلماء الذين ضللونا على زمان بعيد، وكانوا يشترطون ولي الأمر في الجهاد والمذاهب ما أدري إيه، يقلق مضجعهم كلمة ولي أمر واستئذان في الجهاد. فلما صار ولي الأمر منهم قالوا كما قال القرضاوي: ومن المعلوم في الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. شوف بقى لما صار حاكم منهم إيه، خلوه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين ايه، وصار عبد المقصود يتكلم في خروج على الحاكم، وصاروا يتكلمون في خروج على الحاكم. وهذا الصغير هذا اللي جاب الكتاب قاله اللي افتى بحل دماء الناس اللي هو بيخرج على الحاكم، وجاب كتاب وقعد يقرأ على القناة، واخد بالك، بل إنه لا يرضى من هذا الحاكم أن يعامل الأمة معاملة مين؟ عثمان، إنما يعامل الأمة بغير معاملة إيه؟ عثمان. يعني ما يرضى حتى بمعاملة عثمان مع الأمة، إن تترك الأمة وتفعل مع، فإن الله وإن إليه رجعون. تغير الأمر، ده يدل على إنهم يا إخواني لم يؤتوا من جهلهم، إنما أوتوا من هواهم من ابتداعهم. فالورقتان موجودتان. صحيح مسلم اللي كان بيقرأ منه لم يطبع بعد 25 يناير، صحيح مسلم هذا مطبوع من زمان، ها؟ لم يطبع في حكم الإخوان. أين كان صحيح مسلم وحنا نقرأ منه بقى؟ وقال الحافظ النووي أجمع، والإجماع، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. طب ما الإجماع ده موجود، وكان أقول لكم الإجماع تقولوا إيه؟ ها؟ ها؟ تقولوا لا، ده إجماع، ده إجماع كاذب. إجماع كيف؟ ما في إجماع. ولا وبتوع اسكندرية يقول لك لعل النووي يريد بذلك إجماع الشافعي، مع أن الله أنطق النووي أن يقول وما ورد من وجه لبعض أصحابنا في بعض كتب الفقه، من وجه لبعض أصحابنا في كتب الفقه، فهو إيه؟ فهو غلط مردود على قائله، مخالف الإجماع. يبقى مش بينقل الإجماع الشافعي، ده هو نفسه بيقولك الشافعية ما ورد من وجه ضعيف بغلش إجماع الشافعي. طب اقرأ ما قبل وما بعد. لكن على كل، هب أنك صاحب علم وصاحب قضية ما تختلف، فالآن الخروج لا يجوز على ولاة الأمور. طب وقبل؟ لا يجوز على ولاة الأمور، زي الذين أفتوا أيضا بالخروج من قبل على ولي الأمر، واليوم جعلوها مسألة إيه؟ مسألة أخرى غير مسألة الخروج. ويجوز إذا كان في مصلحة إنه يعزل الحاكم، إذا كان في مصلحة. إيه ده، منين جبتوه؟ طب أنا نفس المسألة في أول أمري للمصلحة أيضا. الخروج خروج، إنما إذا جن حاكم هذا مسألة أخرى. نعم يعزل الحاكم إذا لم يكن في أهلية. أيضا من مخاطر التكفير استباحة دم الولي عند من كفره، واستباحة دماء عماله. كفر الحاكم يبقى سيقتل الحاكم وسيقتل عمال الايه؟ الحاكم، من شرطة ومن داخلية ومن جيش، ويصبح هؤلاء يترصدون لمن؟ للجنود. وهذا عمل إجرامي إرهابي، ما يجوز قتل جندي ولا قتل مسلم غير جندي، ما يجوز قتل جندي سواء في الداخلية أو في الجيش أو كذا أو كذا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاسقا تقتله بأي سبب. حتى يا رجل لو أنك رأيت كافرا في هذه البلاد فأنك لا تقتله، لأن القتل هذا منوط بالحاكم، ليس لك أنت، الذي يقتل هو الحاكم، لا تقتل. وإحنا قلنا من زمان أنه ما يجوز أن تقتل النصراني في أمريكا، ما يجوز أن تقتل اليهودي في أمريكا، لأنك دخلت هناك بأمان وبموجب عهد، لا يجوز لك أن تقتل واحدا منهم. وهذا النصراني الذي دخل إلى بلادك دخل بعهد وأمان أيضا، ما يجوز أن تقتل واحدا منهم، ده هذا النصراني، هذا اليهودي، فكيف بالمسلم؟ يعني لئن كفرته أنت من الذي يقتله؟ واستباحة ثالثا أيضا من مخاطر التكفير استباحة منازعته والخروج عليه، فيخرج عليه إذا كفر خرج عليه. الرابع استباحة دماء المسلمين عند من كفروهم، واستباحة دماء المستأمنين من باب أولى. ولهذا رأيتم أنتم كل هذا، أنتم رأيتموه أمامكم يا أخوان، الذي كان يقول إحنا لا نكفر الحكام أول ما نزلوا خرجوا عليهم، ما خرج عليهم إلا لأنهم كفر، وإلا لو أنكم لم تكفروهم لما خرجتم عليهم؟ لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله برهان. هؤلاء ولو تجملوا لنا ما تجملوا، هؤلاء ما خرجوا إلا لأنهم يرون إيه؟ كفر الحاكم. حتى الذي يزعم دائما يقول لك المهم من يرفع مش عارف الراية، واخد بالك، والدليل، وأخشى أن أكون مش عارف إيه مطية، والحاجات اللي هم الأشياء هذه اللي بيقولها. لما بينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة المصالح والمفاسد من ضمن مضار الخروج على الحكام، بيتكلم بقى المفسدة والمصلحة وكذا، ابن القيم يقول مثل خروج على الحاكم بليه باليد يوم هو ينزلها لا يقولها. وبعدين يقفز أسطرا ويعود يأخذ عبارة ثم يقفز أسطرا، لأن ابن القيم بتكلم عن هذا في الخروج على الحاكم ويمثل بخروج على الحاكم. هو يقول الكلام وعند التمثيل لا يذكره، لأنه لو ذكره وهذا تمثيل الكلام مثل الذي تفعله أنت يا صاحب الكلام، ولهذا يحدث. فلماذا حذفت هذا؟ لأنك وقعت على النسخة التي فيها هذا الكلام. ولماذا النسخة هذه الخارجية تحذف هذا الكلام بالذات؟ لماذا ما حذفت كل الكلام؟ أي نسخة؟ نسخهم جاهزة يا إخوان ومطبعاتهم جاهزة، زي ياسر البرامي لما استدرك عليه في الحوض قبل الصلاة ولا بعد الصلاة وكذا وأخطأ، تمام، وأخطأ ودلل، يعني أتى بأدلة. فلما نبه إلى ذلك جاء في الطبعة الثانية وحذف هذا وضع الصواب وقال إيه وقع في الطبعة السابقة خطأ مطبعي، كلمة بعد مع كلمة قبل. أولا خطأ مطبعي قبل وبعد ما تجيش أبدا. الحاجة الثانية أنت ناس أنك أنت مستدل، أنت ناس أنك أنت أصلا مستدل، يعني مش قبل وبعد. أولا لماذا قبل وبعد؟ لا يمكن مطبعة تخطأ. قبل يعني قيل، قبل فيل، يعني تيجي مع الخطأ مطبعة بقى كده، حط نقطة، حط حرف، قدم حرف، لكن قبل وبعد لا يمكن. ولا مطبعة على وجه الأرض جيب قبل بعد أبدا أبدا. ثم المطبعة التي وقع فيها الخطأ هذا استدلت إيه؟ ده طالب علم، ده مش مطبعة، استدلت، واخد بالك؟ أهو ده زي اللي بيسرق من الكتب، واخد بالك؟ فلما ظهرت سرقة راح مباشرة نحو إيه غيره، قالك ده مستفاد من كتاب مش عارف إيه، الحق حط مستفاد. يا رجل يا رجل، ده العالم كله الآن، العالم كله الآن يجيب المعلومات هذه بالدقيقة واللحظة والثانية، فصارت جريمة بعد جريمة. طيب أنت صححت هذا، ومعروف طبعا المواقع دي بتاعت المشايخ، يعني أي صفحة بتاع ممكن يكتب فيها من يكتب بدون إذن المشايخ، لكن كموقع الموقع ده غالبا جزما أخذ بالك إنه الشيخ هو اللي بيتصرف فيه ويضع فيه، ضع هذا العنوان، ما ضع هذا العنوان، رتب هذه، بلاش هذه، حط هذه، ده الغالب، هذا هو الايه الغالب. فلماذا نصحح هذا؟ اولا اذا لم يكن جريمه والسلف بيسرقه، طب لماذا اصحح؟ ما انا حرام زي السلف. الحاجه الثانيه، لماذا يعني افعل هذا الفعل ولا اتوب؟ بدلا من التوبه اصحح، اذا صار الذنب ذنبي الان، صار الذنب ايه ذنبي. ولكن يأبى الله سبحانه الله يا أخواني، يأبى الله عز وجل إلى أن يخرج مثل هذه الأشياء. أكيد يقينا أن صاحب ظاهرة الإرجاء وهو يكتب أيضا لما كان بيحذف كلام العلماء، ورجل خطير في هذه المسألة كان يحذف بعض عبارات من كلام العلماء، أكيد أنه كان على يقين أن أحدا لن يكتشف هذا، ما في أحد يقرأ، ثم أخرج الله من يكتشف إيه؟ هذا الأمر. كذلك هذا الرجل الذي هاجم على كتب العلماء ووضعها، ليس عيبا يا أخي أن أنقل من كلام أهل العلم وحطه، ما فيش إشكال، وأسنده، ما في مشكلة، لن يقلل شأني، لكن أن ينسب إلي أكيد يقينا أنهم كانوا لا يظنون أن هذه مسائل إيه؟ أن هذه مسائل يمكن أيضا أن تكتشف بعد ذلك. واكتشفت. ما في توفيق، ما في توفيق. حتى من اعترف على نفسه بأنه سارق نزكيه. طيب خلي لك وجه، أنت زكيت قبل أن يسرق، قبل أن ينتشر هذا ويعترف، يمكن ما اطلعت، يمكن هنضع احتمالات، أما بعد فما علامة تزكيته؟ ثم يصير السارق محقودا عليه، أمر عجيب، فيه سارق يحقد عليه، أرأيتم سارقا على وجه الأرض يحقد عليه؟ قال خامسا، التكفير أيضا يقود إليه استباحة قتلهم وقتالهم ناسين أو متناسين. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. سادسا، ويترتب على ذلك استباحة عرضهم فيكذبون فيهم ويفطرون عليهم وينسبون لما ليس فيهم. أيوة، كفرت أو بدعت، أبحت نفسك الكلام في إيه؟ في أعراضهم والسب واللعن، حتى لو بالموت يا أخوان، يعني حتى ما تدعون لهم بالهداية. السابع، ويترتب على ذلك استباحة إتلاف أموالهم أو أخذها من هؤلاء المكفرين، أي أن المكفرين يأخذون أموال الذين كفروهم. ولهذا يخبرني بعض الإخوة زمان لما كانوا بيدخل جماعة، لما يبقى في السجون جماعة التكفير تصرخ إيه؟ تصرخ الطعام اللي يأتي لسائر بقى الجماعات التانية. أنا واحد مثلا إخواني واحد سلفي مش عارف كده، فياخدوا الطعام بتاعهم لأنهم يستحلون إيه؟ أمواله، فيسرقون ذلك في السجن، يسرقون ذلك في السجون. الثامن، نشر الفوضى في المجتمعات الإسلامية وذهاب الأمن والثقة بينهم. يعني ما تتعجبش إذن لما ترى واحد بريحة طويلة حرامي يسرق منك. ليه؟ لأن مالك، لأن مالك عنده إيه؟ حلال. لأن مالك عنده حلال. ولهذا تأتي بقى الفتاوى حكم بقى مال الدولة، خذ ما شئت من مال الدولة وخذ ما شئت من ممتلكات الدولة، فإن هذا مباح إيه؟ فإن هذا مباح لك. التاسع، زرع اختلاف. لكن شو بقى العلماء الكبار يحاسب العالم سبحان الله. شوف العثيمين رحمه الله تعالى، ويتصل على أحد الإخوة في وزارة الأوقاف هناك اللي يخبرني صاحب القصة الذي خاطبه العثيمين نفسه أبو أيوب في الوزارة. فاتصل الشيخ العثيمين من القصيم الوزارة بالرياض، فاتصل فلان موجود، فقال من معي؟ قال العثيمين. فقال أمر يا شيخ وكذا، والله هو غير موجود، إذا أتى اتصل عليك إن شاء الله. قال لا أنا أتصل عليه. قال يا شيخ اتصل عليك. قال لا المصلحة لي، وهذا هاتف الإيه؟ الدولة، مصلحة لي، إنما لا تجعل صاحبك يتصل من هاتف الدولة علي، هاتف الإيه؟ الدولة. كم يأخذ هذا يا أخوان؟ كم يأخذ هذا؟ هللة، هللتين، ثلاثة، أربعة، جزء الريال. التاسع، زرع اختلاف الكلمة وغرس بذور الفرقة. العاشر، انتداب أطماع الأعداء الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين في الاستيلاء عليهم واستغلال ثروتهم ومواردهم. ومتى استولى على المسلمين أعداؤهم أذاقوهم الهوان النكال وحكموهم بقوانينهم الكفرية. ومن هنا نعلم أن الخوارج الإرهابيين أذاهم حاصل على الأمة كلها، القائد والمقود والعمي والمثقف والذكر والأنثى والصغير والكبير، فلا يبقى أحد إلا وسيصل إليه قسطه من الضرر. أرجو أن يكون هذا البيان مقنعا لكل عاقل بأن الخوارج الإرهابيين قوم ضلال وقوم سوء وحزب تخريب وإفساد ودعاة شر تترتب على أعمالهم التخريبية، مفاسد لا تحصى وعواقب وخيمة لا تعد. وبالله التوفيق. وصدق العلامة النجمي رحمه الله تعالى في تغطيته الحقيقة إلى حد ما، ووضع رؤوس هذا الموضوع الخطير الذي أخواني نحن نحتاج إليه اليوم، بارك الله فيكم، ونحتاج إلى فقهه اليوم، أن نبتعد عن التكفير، أن نبتعد عن تكفير الراعي والرعية العادي والجندي، تكفير المجتمعات الذي لا يأتي من ورائه إلا هذا الدمار وذهاب الأمن والعياذ بالله. وإذا ذهب الأمن صار كل واحد منا معرضا لهذا الخطر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.